لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. حكم المنون عليك غالب، غالبته أو لم تغالب، لا تدفع الموت الجنود ولا الأسنة والقواضي أين الملوك الطالعون على المشارق والمغارب؟ ذهبوا كأن لم يخلقوا، والكل في الآثار ذاهب. قد فاز من لقي المنية وهو محمود العواقب، متمسكا بولاء عترة أحمد من آل غالب، وإذا تعاورك الزمان وهاج نحوك بالنوائب فاذكر مصيبته بعرصة كربلاء، تنسى المصائب. أحسين بعدك لا هنا عيش ولا لذيت مشارب. يقولون يا ابني غسلوك بفيض نحرك والترب يا ابني صار كافورك وسدرك وفي قلوب اهل الولا محفور قبرك ونعشك الخطي صار راسك فوق هيلو. يا حسين ما جاك النبي ويا وصية شاف وحوالك في طفوف الغابرية. يا حسين من وراك من حطلك عزية وياه الذي ساعد أبو محمد على النوح. ويلي ويلي وجاني خبر يا حسين فتحت الجلامي يقولون زينب دخلت المجلس علي زيد بلي ستور تستر وجهها براحة الإيد بلي ستر تستر وجهها براحة الإيد وابنك علي السجاد بالأغلى المجروح تنادي من الوالدة يا حسين يا ابني يا ريت ذباحك ذبحني سعدني على ابني. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. ورد عن سيدنا ومولانا وإمام زماننا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. وإنا لله وإنا إليه راجعون. من جملة المرتكزات الأساسية المهمة التي تتميز بها مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيما يرتبط بغيبة مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، القول بانقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى، والقول بانقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة لهو مرتكز أساس ينبغي أن تبنى عليه المعرفة العقدية فيما يرتبط بالدعاوى التي تسمع من هاهنا وهاهنا. والحديث حول هذا المرتكز انطلاقا من هذا التوقيع المبارك نتناوله من محورين: الأول، ما هو المقصود من النيابة الخاصة؟ والمحور الثاني، ما هو الدليل على انقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى؟ أما ما يرتبط بالمحور الأول وهو بيان المقصود من النيابة الخاصة، النيابة بمعناها العام تعني قيام شخص مقام شخص آخر في أمر معين أو في أمور متعددة. كل من قام مقام آخر في شيء ما فهو نائبه، وهذه النيابة المرتبطة بصاحب العصر والزمان عجل الله فرجه على قسمين، فهنالك نيابة خاصة وهنالك نيابة عامة. أما النيابة الخاصة فمعناها قيام شخص مقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشرط تنصيص الإمام عليه السلام عليه باسمه وبوصفه. النيابة الخاصة عندما نريد أن نعرضها على المفاهيم المعاصرة هي أقرب شيء بالسفارة، السفارة التي يمثلها السفير عن دولة معينة هي تماما ما تعنيه النيابة الخاصة. عندما يكون هنالك سفير عن دولة معينة فإن الدولة تنص عليه باسمه وبوصفه وتبعثه إلى الدولة الأخرى ليكون ممثلا عنها في مجموعة من الصلاحيات والأمور التي تحددها الدولة التي يمثلها. هذه السفارة التي نعيش مفهومها المعاصر كان يعبر عنها في تلك الأزمنة بالنيابة الخاصة، فيقال هذا نائب الإمام، يعني أن الإمام عليه السلام نص عليه بوصفه وباسمه وحدد له صلاحيات معينة يمثل فيها الإمام صلوات الله وسلامه عليه. النيابة الخاصة عن الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه بحسب الاعتقاد الشيعي تنحصر في أربعة أشخاص كما لا يخفى عليكم: أولهم عثمان بن سعيد العمري رضوان الله تعالى عليه، ويتلوه ابنه محمد، ويتلوهما الحسين بن روح النوبختي رضوان الله تعالى عليه، ويختمهم علي بن محمد السمري. وقد انقطعت النيابة الخاصة بوفاة علي بن محمد السمري سنة 329 من الهجرة النبوية المشرفة، يعني أن النيابة الخاصة شغلت من تاريخ التشيع، من تاريخ الغيبة، 59 سنة أو 69 سنة، عفواً 59 سنة بالدقة، لأنها بدأت من سنة 260 من الهجرة واستمرت إلى سنة ماذا؟ 329، يعني 69 سنة. 69 سنة شغلتها النيابة الخاصة عن الإمام عليه السلام. القسم الثاني من النيابة هي النيابة العامة، والفرق بينها وبين النيابة الخاصة عدم التنصيص على اسم النائب بخصوصه، وإنما ينص عليه من خلال صفات عامة تنطبق عليه وتنطبق على غيره. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. ألا ومن كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. هذه الأدلة تشير إلى نيابة عامة، نيابة عامة لرواة أحاديثهم والفقهاء من غير تنصيص على كل واحد ماذا؟ باسمه، بل هنا نص على الصفات، فكل من انطبقت عليه هذه الصفات مثل مقام النيابة العامة. إذن النيابة عن الإمام عليه السلام نيابتان، نيابة خاصة قد انقطعت، ونيابة عامة مستمرة إلى يومنا هذا وإلى ظهوره عجل الله فرجه الشريف. هذا محور. المحور الثاني، ما هو الدليل على انقطاع النيابة الخاصة؟ عندما يأتينا شخص في زمن الغيبة الكبرى ويقول أنا مبعوث من قبل الإمام عليه السلام، أو يقول أنا ألتقي بالإمام والإمام عليه السلام يوجه عن طريقي مجموعة من الأوامر والنواهي، هذا معنى نيابة خاصة يمثل الإمام، فنحن مأمورون بتكذيب هذا كما أشرنا إلى ذلك في ليال سابقة. لكن ما هو الدليل على انقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى بحيث يتسنى لنا تكذيب كل من يدعي النيابة الخاصة عنه عجل الله فرجه الشريف؟ الدليل مضافا إلى أن انقطاع النيابة الخاصة يعتبر من ضروريات المذهب الشيعي، مضافا إلى ذلك الدليل هو توقيع السمري كما سنأتي إليه، لكن شوية خلنا نقف عند هذه النقطة، وهي أن انقطاع النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى من ضروريات المذهب الشيعي. من وين نستكشف أن انقطاع النيابة الخاصة من ضروريات المذهب الشيعي؟ هنالك عندنا نص مهم للشيخ الطوسي عليه الرحمة الذي هو شيخ الطائفة في زمانه، ينقله في كتاب الغيبة عن الشيخ المفيد أعلى الله مقامه الذي هو معلم الشيعة ينقله عن علي بن بلال المهلبي. وعلي بن بلال المهلبي من أجلاء الرواة وثقاتهم، ينقله عن الشيخ بن قولويه أعلى الله مقامه. الشيخ بن قولويه من هو؟ شيخ الطائفة في زمانه، وجه الطائفة في زمانه، وله كتاب معروف اسمه كامل الزيارات، جمع فيه زيارات الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ابتداء من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وانتهاء بالإمامين العسكريين عليهما السلام. وهذا كتاب كامل الزيارات الموجود إلى يومنا هذا، يعتبر من أهم كتب المزار، بل هو أقدم كتب المزار التي جمعت زيارات المعصومين عليهم السلام. كيفما كان، الشيخ ابن قولويه وجه الطائفة في زمانه بلا منازع. هذا عند كلمة مهمة ينقلها عنه الشيخ الطوسي بالواسطة التي قرأناها، يقول: وعندنا، يعني نحن الشيعة، وعندنا أن كل من ادعى هذا الأمر، يعني النيابة الخاصة، وعندنا أن كل من ادعى هذا الأمر بعد السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل. جدا هذا النص نص خطير. وعندنا أن كل من ادعى هذا الأمر بعد السمري فهو كافر منمس، يعني محتال، ضال مضل. الشيخ ابن قولويه ينقل هذا، الشيخ ابن قولويه يقرر هذا الحكم، وهو أن من ادعى النيابة الخاصة بعد السمري فهو كافر، وينقله الشيخ المفيد عنه، وينقله الشيخ الطوسي من غير أن يعلق عليه. شلون؟ شلون من يدعي الأمر بعد السمري فهو كافر؟ لما؟ لما حكم عليه بالكفر؟ تحليل هذا النص أن انقطاع النيابة الخاصة بعد غيبة الإمام عليه السلام الكبرى من ضروريات المذهب، وعندنا أن ضروريات المذهب من أنكرها، على تفصيل شرحناه في ليال سابقة، من أنكرها فهو محكوم بالخروج عن المذهب. واحد يجي يقول الأئمة مو 12، لا ما يخالف بس لا تقول أنا شيعي. واحد يقول الأئمة مو معصومين، ولا ما عندنا وياك مشكلة بس لا تقول أنا شيعي. واحد يجي يقول الإمام المهدي غير موجود، ما ولد، قل له ما عدنا وياك مشكلة بس لا تقول أنا شيعي. ضروريات المذهب من أنكرها بحسب الشرطين اللذين ذكرناهما في ليالي متقدمة يكون محكوما بالخروج عن المذهب. أكو بعض العلماء عند نظرة دقيقة يقول بحسب الشرط الثاني. الشرط الثاني إذا تتذكرون هو الالتفات إلى الملازمة بين إنكار الضروري وبين ماذا؟ تكذيب المعصوم. أن منكر للضروري إذا كان ملتفتا للملازمة بين إنكاره وبين تكذيب المعصوم فهو محكوم ماذا؟ محكوم بالخروج عن المذهب. يقول بعض العلماء تكذيب المعصوم ما يوجب فقط ماذا؟ الخروج عن المذهب، بل يوجب ماذا؟ الوقوع في محذور الكفر. تكذيب المعصوم موجب لذلك. ولعل كلمة الشيخ ابن قولويه انطلقت على ضوء هذا المبنى، وعندنا أن من ادعى هذا الأمر بعد السمري رحمه الله فهو كافر منمس ضال مضل. إذن من خلال هذا النص ومن خلال إطباق علماء الطائفة وإطباق أبناء الطائفة جيلا بعد جيل على انقطاع الغيبة النيابة الخاصة في زمن الغيبة الكبرى، يستفاد أن انقطاعها من الضروريات التي لا خلاف فيها بين أحد من الشيعة. هسه خلنا نتجاوز هذه النقطة إلى النقطة الأساسية، وهي ما هو الدليل على انقطاع النيابة الخاصة؟ أهم الأدلة هو توقيع السمري رضوان الله تعالى عليه. توقيع السمري أيها الأحبة وثيقة مهمة جدا فيما يرتبط بتاريخ الغيبة، فيما يرتبط بشؤون الغيبة. توقيع السمري ميزته خصوصيته أنه من جملة النصوص التي تلقاها علماء الطائفة بالقبول وعولوا عليها ولم يثيروا حولها أي ملاحظة من الملاحظات. هذا توقيع السمري الذي يرويه الشيخ الطبرسي في الاحتجاج ويرويه غيره من علماء الطائفة، تلقاه علماء الطائفة بالإذعان والقبول على أنه نص صادر عن صاحب الزمان ويوضح الخطوط العامة المرتبطة بشؤون الغيبة. هذا النص، هذه الوثيقة ماذا تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فإنه قد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا التوقيع، توقيع علي السمري، من خلال فقرات 3 فيه يدل على انقطاع النيابة الخاصة. شنو هذه الفقرات؟ خلي انجليها فقرة فقرة. الفقرة الأولى قول التوقيع فاجمع أمرك ولا توصي لأحد من ولا توصي لأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك، فإنه قد وقعت الغيبة التامة. هذه الفقرة تدل على انقطاع النيابة الخاصة بدلالة واضحة. لماذا الإمام عليه السلام يأمر بل ينهى عفوا؟ أولا يأمر علي بن محمد السمري بجمع أمره، ثم ينهاه عن ماذا؟ ينهاه عن عدم الوصاية لأحد. لماذا هذا النهي؟ الإمام يقول فيقوم مقامك، لا توصي لأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. ما هو المقام الذي كان عليه علي السمري؟ مقام النيابة الخاصة، مقام السفارة. الإمام يقول ولا توصي لأحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. طيب لماذا هذا النهي؟ لماذا لا أوصي لأحد يقوم مقامي؟ الإمام يبين العلة، فإنه قد وقعت الغيبة التامة. وما دامت قد وقعت الغيبة التامة إذن لا سفارة ولا نيابة خاصة. فهذه الفقرة من التوقيع دالة بوضوح على انقطاع النيابة الخاصة. فقرة ثانية، قول الإمام عليه السلام فإنه قد وقعت الغيبة التامة ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. شلون هذه العبارة فلا ظهور إلا بإذن الله؟ شلون هالعبارة تدل على انقطاع النيابة الخاصة؟ تأمل عندي شوية. الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان له ظهور كما كان لآبائه ظهور، مثل ما كانوا الأئمة موجودين بين الناس وظاهرين، أيضا الإمام ماذا؟ كان له ظهور. هذا الظهور العام استمر كم سنة؟ استمر لمدة 5 سنوات، حيث ولد سنة 255 وغاب الغيبة الصغرى سنة 260. إذن هو من سنة 255 إلى سنة 266 كان له ظهور ماذا؟ عام. الذي صار بعد سنة 260 ماذا؟ أن الظهور العام ألغي وبقي الظهور الخاص. الظهور الخاص لمن كان؟ كان لخصوص السفراء. إذن الظهور العام انتهى، ولم يوجد في زمن الغيبة الصغرى إلا الظهور الخاص. الإمام شي يقول ولا ظهور إلا بإذن الله وذلك بعد طول الأمد. أي الظهور الذي ينفيه الإمام؟ إذا الظهور العام هو ماذا؟ متحقق، ما يحتاج أن يقول الإمام ولا ظهور. إذن يتحدث عن ظهور آخر لم يكن متحققا وهو الظهور الخاص، فينفيه الإمام، يقول ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى وذلك بعد طول الأمد. إذن هذه الفقرة أيضا تدل ماذا؟ على انقطاع النيابة الخاصة لمن دقق فيها. انجي إلى الفقرة الثالثة والمهمة، وهي التي يشتهر الاستدلال بها على انقطاع النيابة الخاصة. وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفترٍ. شلون هذه الفقرة تدل على انقطاع النيابة الخاصة؟ شلون؟ شوف، هذه الفقرة إما أن تحمل على السفارة والنيابة الخاصة، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني من يدعي ماذا؟ من يدعي السفارة والنيابة الخاصة. وإما أن تحمل على ما هي ظاهرة فيه مشاهدة بمعنى الرؤية، فالنص يدل على نفي الرؤية، وإذا دل على نفي الرؤية فهو يدل على نفي السفارة ماذا؟ بالأولوية. إذا كانت الرؤية هكذا منفية، فالرؤية مع تلقي الأوامر والنواهي منفية بماذا؟ بالضرورة والأولوية. إلا أن المشكلة أين؟ المشكلة أننا إذا حملنا المشاهدة على السفارة والنيابة الخاصة ما عندنا أي إشكالية، لكن إذا حملنا المشاهدة على الرؤية تجينا إشكالية من ناحية ما ينقل في تاريخ بعض العلماء من أنهم تشرفوا برؤية الإمام ولقائه. زين، شلون نوفق بين هاي وهاي؟ من ناحية نذعن بأن بعض علمائنا سيما أصحاب الكرامات كالسيد بحر العلوم عليه الرحمة قد تشرفوا برؤية الإمام وقصصهم وحكاياهم متضافرة ومتواترة، ومن ناحية أخرى النص يقول كل من يدعي الرؤية ماذا؟ فهو كذاب مفترٍ. من هنا تنبعث عندنا إشكالية. خب، كيف نعالج هذه الإشكالية؟ لأجل علاج هذه الإشكالية ذكرت أجوبة. الجواب الأول، قيل بأن المشاهدة هنا ليس بمعنى مطلق الرؤية، وإنما بمعنى الرؤية القطعية اليقينية. شلون يعني بمعنى الرؤية القطعية اليقينية؟ شوف، أنت لما تقول شهد فلان بكذا، شهد فلان بالهلال، متى تكون الشهادة صحيحة ويقال لها شهادة؟ إذا كانت تنم عن معرفة ماذا؟ قطعية ويقينية. لو واحد شاك أن شاف الهلال، ما قاطع، ما عنده يقين، ما يصح له أن يشهد، ولا يعتبر ما يقوله شهادة. شهادة لابد أن ترتكز على القطع واليقين. لذلك ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد قال: على مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. شهادة لابد أن تعبر عن رؤية يقينية قطعية. إذا كان كذلك نقول: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب مفترين، يعني سيأتي من يدعي الرؤية اليقينية القطعية، هذا يحكم بتكذيبه ولا يتنافى ذلك مع سيرة علماء الطائفة، لأنهم يقولون نحن لا نقطع بأن الذي رأيناه هو الإمام عليه السلام، وإنما نحتمل ذلك من خلال القرائن والصفات والأمارات، لا يوجد أحد يقطع بأن الذي شاهده هو الإمام عليه السلام. إذن التوقيع ينفي شيء، وما عليه واقع علماء الطائفة ماذا؟ شيء آخر، فلا تنافي بين الأمرين. لكن احنا نقول هذه الإجابة غير دقيقة. لماذا؟ لأن المشاهدة مأخوذة من الفعل شاهدة، وليست مأخوذة من الفعل شهدة. تقول شاهد مشاهدة، ما تقول شهد ماذا؟ مشاهدة. تقول شهد شهادة وشاهد مشاهدة، والذي أخذ فيه القطع واليقين هو ماذا؟ شهد، شهد شهادة، أما شاهد فهي بمعنى الرؤية، كانت مع قطع ويقين أم كانت مع ماذا؟ مع ظن. فهذه الإجابة إجابة غير دقيقة. إجابة الثانية أن يقال بأن توقيع السمري لم يكذب المشاهدة، وإنما كذب دعوى المشاهدة. لا بتكون عندنا دقة في التعامل مع ألفاظ الروايات. الرواية تقول وسيأتي شيعتي من يشاهد، لو قالت وسيأتي شيعتي من يدعي، قالت ماذا؟ من يدعي المشاهدة. ثم شنو قالت؟ ألا فمن شاهد فهو كذاب، لو قالت ألا فمن ادعى، ألا فمن ادعى المشاهدة. إذن تكذيب التوقيع ليس للمشاهدة، وإنما هو تكذيب لادعاء المشاهدة. طيب الادعاء يعني ماذا؟ الادعاء معناه الإخبار أو الإنشاء الذي تتساوى نسبة الصدق والكذب فيه، الإخبار الذي تتساوى نسبة الصدق والكذب فيه يعبر عنه ماذا؟ ادعاء. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. متى يسموا هذا مدعي؟ لما يجي واحد يقول أنا الأرض الفلانية لي، بيت الفلاني لي. هذا إذا كان لا دليل عنده وكان إخباره يحتمل الصدق والكذب ونسبة الصدق والكذب متساوية يعبر عنه ماذا؟ مدعي. إذن المدعي هو الذي تتساوى نسبة الصدق والكذب بالنسبة إلى إخباره. الإمام يقول وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة، يعني من قال أنني شاهدت ولا دليل ماذا عنده، تتساوى نسبة الصدق والكذب عنده. وهذا لا ينطبق على علماء الطائفة، لأننا نحرز ثقتهم وورعهم وتقواهم كالسيد بحر العلوم عليه الرحمة صاحب الكرامات، فعندما يخبر هل نسبة صدقه متساوية لنسبة كذبه؟ أم أن نسبة صدقه ماذا؟ هي الراجحة تكاد أن تكون قطعا ويقينا. لا شك أن نسبة صدقه ماذا؟ هي الراجحة، فلا يعبر عنه بأنه مدعي، هذا ما يقال له مدعي المشاهدة. لكن لما نجي مثلي أمثالي ممن تتساوى نسبة صدقهم وكذبهم ونقول رأينا الإمام، هؤلاء نحن محكومون بماذا؟ بتكذيبهم. إذن هذا النص لا يشمل علماء الطائفة. هذا جواب ثاني. جواب الثالث وهو المرتبط بما نحن فيه، أن تحمل المشاهدة في النص على النيابة الخاصة لا على مطلق الرؤية. زين تجي تقول أنت هذا خلاف المتفاهم العرفي، خلاف المتفاهم اللغوي، لأن أي واحد من الناس تقرأ عليه النص وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كذاب. المتفاهم العرفي ماذا؟ أن المشاهدة بمعنى الرؤية، يعني من ادعى الرؤية فهو كذاب. نقول لا، صحيح هذا هو المتفاهم العرفي من لفظ المشاهدة، لكن المتفاهم العرفي ترفع اليد عنه أحيانا إذا كانت هنالك قرينة تمنع من حمل اللفظ عليه أو توجب صرف اللفظ إلى غيره. زين إحنا لما نجي نقرأ توقيع السمري من أوله إلى آخره نشوف مصب التوقيع ماذا؟ مصب التوقيع قضية السفارة والنيابة الخاصة. التوقيع إنما جاء لنفي النيابة الخاصة وبيان انقطاعها. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد من بعدك فيقوم مقامك بعد وفاتك، فإنه قد وقعت الغيبة التامة. مصب التوقيع ماذا؟ انقطاع النيابة الخاصة، ولا ظهور إلا بإذن الله تعالى، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. ولا ظهور يتحدث عن مسألة ماذا؟ نيابة الخاصة كما ذكرنا. ثم قال وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. فبقرينة الموضوع الذي ورد النص فيه نفهم أن المراد من المشاهدة ليس مطلق الرؤية، وإنما الرؤية المقترنة بدعوى تلقي الأوامر والنواهي وتمثيل الإمام المعصوم. إذن هذا النص يدلنا على انقطاع النيابة الخاصة من خلال الفقرة الأخيرة، ولو من باب كونها القدر المتيقن منه. فالنيابة الخاصة في زمن الغيبة من المرتكزات الأساسية عندنا نحن الشيعة، انقطاعها حتى تتحقق العلامات، وكل ما يخالف ذلك يضرب به عرض الجدار. وهذه النيابة الخاصة التي كانت لهؤلاء، تقريبا كل إمام من الأئمة عليهم السلام كان له نواب خاصون ينوبون عنه، كل إمام من الأئمة كان له نواب خاصون، وبعض الأئمة نوابهم نساء، الإمام العسكري عليه السلام، كانت السيدة حكيمة عليه السلام لها نيابة خاصة عنه، وكانت مرجعا للشيعة صلوات الله وسلامه عليها. الحسين أيضا كانت له نائبة قد نابت عنه نيابة خاصة. الشيخ الصدوق عليه الرحمة في كتاب كمال الدين وإتمام النعمة لما يتحدث يقول: وكانت للسيدة زينب عليها السلام نيابة خاصة عن الحسين، وكانت مرجعا للشيعة، هكذا يعبر الشيخ الصدوق، وكانت مرجعا للشيعة في شؤون الحلال والحرام حتى برئ زين العابدين من مرضه. الله أكبر، شنو هذه المنزلة العظمى اللي تمثل فيها السيدة زينب مقام الإمامة؟ هالفجوة هذه بين الحسين عليه السلام وبين برء الإمام زين العابدين سدتها زينب بأبي وأمي، فمثلت مقاما إمامة بنيابة خاصة عن الحسين. شنو هالمرأة المعظمة هذه؟ وقامت بأعباء الإمامة حتى بعد أن رجعت إلى أرض المدينة في مثل هذه الأيام، تصدت لأعباء الإمام بأبي وأمي حتى برئ زين العابدين، على رغم ما كانت عليه من المصائب الجسام والعظام. والله مصائب تفطر القلوب. انت تسمع في الروايات أن الإمام زين العابدين تدري شنو اللي كان يهد دائماً؟ صحيح هو يتذكر أباه الحسين، لكن الشيء اللي كان يقض مضجع الإمام لما نشوف أيتام آل عقيل وآل جعفر وآل الحسين، لما نشوف أيتام صغار كلهم هو مسؤول عن رعايتهم ويتذكر آباءهم وأجدادهم، هذا التذكر كان يثير الإمام عليه السلام وكان يأخذ بمشاعره. إذا كان الإمام وهو رجل هكذا تؤثر فيه الحالة، إذن شحوال القلب تلك المرأة الطاهرة اللي كانت مأمورة من قبل الحسين برعاية الأطفال برعاية النساء، وتشوف أسر مفجوعة بأوليائها، وكل هالأسر تحت رعاية زينب، وكل يوم تتجدد عليها مصيبة لما نجيها واحدة من أصحاب المصائب. إجت إلى المدينة ونزلت في دار الحسين، نزلت في دار الحسين وأمرت جاريتها بأن تقدم أرباب المصائب. لما نجي وحدة صاحبة مصيبة يكون لها أولوية في السلام على زينب لأنها شريكتها في العزاء. الجارية جالسة وإذا تشوف باب السيدة زينب تطرى، قامت الجارية فتحت الباب وإذا بعجوز تتوكأ على عصاها، معصبة بعصابة على رأسها، قد هد الحزن جسدها. تعرفها هذه باب من أبواب الحوائج، هذه باب من أبواب الحوائج، إذا عندك حاجة توسل بها تشبث بها. التفتت الجارية إليها فأقبلت مسرعة إلى مولاتنا زينب: مولاتي هذه أم البنين، هذه أم البنين بباب الدار، قامت مولاتنا زينب، تخيل شيعي شلون اللقاء يكون مؤلم مفجع. زينب مفجوعة بالحسين، مفجوعة بالعباس، أم البنين مفجوعة بالعباس. إذا التقت المفجوعة بالمفجوعة إيش يصير الحال؟ ضمت زينب إلى صدرها، فتحت أم البنين يديها، احتضنت زينب إليها، قالت مولاتي عظم الله لك الأجر في أخيك الحسين. أم البنين زينب لما سمعت تساقطت دموعها على خديها، قالت يا أم يا أم بمن أعزيك، بمن أعزيك أمّا، عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. أمّاه أم البنين ترى العباس ما قصرها، فلقد قطعوا كفيه وفضخوا راس بعمد الحديد. أم تسمع هذا الحديث على لسان أختي صاحب المصيبة، شتنس شيكون حالها؟ صرخت ألا وولدا وعباسا يا وسيدا وحسينا. وجلست زينب مع أم البنين كل واحدة تحدث الأخرى. أم البنين استقبلت زينب تنادي، قولي يا زينب وين خلفتي يا ولادي؟ يقولون ضل عباس مقطوع الأيادي، والسهم صاب عوينه والراس نصفين. صدق يا زينب؟ قالت يا يما لا تذكريني بعباس، قالت يا يما لا تذكريني بعباس، السهم صاب عوينته والعمد فره. وجسم على شاط النهر بالخيل ينداس ينداس، وضيعت أحوال عقب عباس وحسن. الله، قالت يا زينب فصلي لمصاب عاشور، شنه فعل عباس واخوانه هالبدور. اسمع هالبيت شيعي، ليكون يا زينب جرى من ولادي يكسور، ليكون ما بذلوا جهدهم دون الحسين. اسمع اسمع السؤال من أم البنين، والله يؤلم القلوب. والله يا زينب، بالله يا زينب خبريني عن خبركم يوم الحريبة من حمل بيده علمكم. اسمع هذا، إن كان بيض وجهي العباس عدكام وشال العلم قريت عيون الهاشمي. يلا يلا اسمع الجواب من زينب. قالت نعم يا ام البنين العلم شاله، قالت نعم يا ام البنين العلم شاله، وهز بيمينه وهلهلت سكنه قباله. بعد رشيعة، لكن حسافة قطعة ويمينة وشمال، وعلى الشريعة طاح لا يسرى ولا يمين. كانت بنون لي أدعى بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين. أربعة مثل نسور الربا، أسألك وندعوك بمولاتنا وسيدتنا أم البنين، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، ولا تحرمنا من نصرته وألطافه ودعواته يا رب العالمين. اللهم بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وأد دين المديونين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المنظورين، وفرج هموم المهمومين، واكشف غموم المغمومين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين. اللهم احفظ زوار أبي عبد الله الحسين، وأرجعهم إلى مساكنهم وأوطانهم سالمين غانمين، وأشركنا في زيارتهم ودعواتهم يا رب العالمين، ورد كيد أعداءهم إلى نحورهم، وارزقنا ما رزقتهم قريبا عاجلا بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبق والصلوات.